الحادية والثمانين بعد المئة الثالثة، والمقامة في يوم الثلاثاء الموافق الثاني عشر من شهر ربيع من شهر شعبان لعام 43,400,000، وهي بعنوان شرح بعض جمل من كتاب الفرق بين النصيحة والتعبير للشيخ ربيع بن هادي حفظه الله وشفاه. نعم، كتاب الفرق بين النصيحة والتعبير والتعيير، النصيحة والتعيير، هذا قد سبق وأن شرحناه. هذا الكتاب من الكتب المهمة ومن الكتب النافعة ومن الكتب المفيدة ومن الكتب المفيدة للحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى. والحقيقة هو يمس هذه النقطة التي أثرت، وهي نقطة الكلام في أهل البدع والتحذير منهم، وهل هذه مذمومة وهل هذه تعيير أم هي من باب النصيحة؟ فما الفرق بين النصيحة والتعيير؟ متى يكون الكلام في الأشخاص محمودا والجماعات، ومتى يكون مذموما؟ متى يكون تعيين المخالف وتعيين المسلم، متى يكون تعيينه مشروعا ومتى يكون تعيينه ممنوعا؟ ذكر الأشخاص بين النصيحة والتعيير، وما الفرق؟ ما الفرق بين الغيبة المذمومة وبين النصيحة الواجبة؟ ما الفرق بين الغيبة المذمومة وبين النصيحة الواجبة؟ ما الفرق بينهما؟ الموضوع الذي كنا نتكلم في بعض جمله. العلامة ربيع بن هادي قد علق على بعض مواضع من كتاب الفرق بين النصيحة والتعيير للحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. قال العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى وشفاه: أنت إذا نقدت شخصا يجب أن تلتزم الحق والصدق والإخلاص، ويكون قصدك بيان الحق والتنبيه على الخطأ الذي ينافي هذا الحق.
انتبهت يا أخوان، بارك الله فيكم. هذا القاعدة الأولى في من يتكلم في الأشخاص. أنت إذا نقدت شخصا تكلمت عليه، هل يكون قصدك العلو في الأرض؟ هل يكون قصدك أن الناس تنصرف عنه وتأتي إليك؟ هل يكون قصدك تشويه الصورة لعداء بينك وبينه شخصي؟ بئس النية هذه لو كانت موجودة، حتى ولو كان مبتدعا وكنت أنت سنيا، حتى ولو نصرت السنة بردك، فإنك مأزور غير مأجور، وإنما انتفع الناس بردك، وعرف الضلال من الهداية، لكنك ورطت نفسك بتلك النية، إذ لا يقضي الله عز وجل من الأعمال إلا ما كان خالص لوجهه الكريم، وما أريد به من أن تكون كلمة الله العليا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لما قال له قيل له: الرجل قتل حمية، الرجل قتل شجاعة، الرجل قتل كذا وكذا، أي ذلك في سبيل الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. كذلك أيضا من رد على المخالف لتكون شرعة الله العليا، ليتضح دين الله عز وجل، ليعلم الناس الدين، فهذا هو المأجور. أما من تكلم ليقال فلان سلفي سني، ليقال هذا الشيخ النحرير العالم الإمام، ليقال إذا تكلم ليقال فإنه يكون مذموما. ولهذا تذكروا الحديث المعروف الذي كان أبو هريرة رضي الله عنه يخشاه جدا ويحدث به، فقد كان يغشى عليه إذا أراد التحديث به، وهو أول من تصعر عند مسلم، أول من تصعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، هؤلاء أول من تصعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل العالم القارئ الذي علم ليقال عالم، والثاني الرجل الذي قاتل حتى قتل لكن ما قتل ليقال لتكون كلمته هي العليا، وإنما قتل يقال فلان شجاع. والرجل الذي ما ترك من سبيل يحب الله أن ينفق فيه عبده إلا أنفق، كل هؤلاء أول من تصعر ذو النار يوم القيامة. نعم. فيقول الشيخ بقى أنت إذا نقدت شخصا يجب أن تلتزم الحق، فلا ينبغي أن تكذب عليه، ولا ينبغي أن تفتري عليه، ولا ينبغي أن ترد عليه بجهل، والصدق. فلا تكذبن ولا تفترين لكي يكون لك العلو عليه، فالتزم الحق الذي جاء به الكتاب والسنة بقواعد أهل العلم، والتزم الصدق فلا تكذب عليه حتى ولو كان مبتدعا. لا يجوز الرد، لا يجوز الكذب على مبتدع ترد عليه. الثالث الإخلاص، أي لتكون الشرعة هي العليا. ولهذا قال ابن تيمية وأهل السنة والجماعة أهل عدل وأهل حق وأهل رحمة، أهل حق وأهل عدل وأهل رحمة. ويكون قصدك بيان الحق، مو بقصدك العلو، وبيان والتنبيه على الخطأ الذي ينافي هذا الحق. نعم. ولهذا قال بعض السلف لقد تكلمنا في رجال ربما وضعوا رحالهم في الجنة من كذا وكذا. نعم.
قال إذا كان هذا قصدك فهذا مقصد شريف وأمر عظيم تشكر عليه من الأمة كلها.
تشكر من الأمة كلها، انتبهوا، مش تذم من الأمة كلها، ليس تذم من الأمة كلها، وإنما تشكر إذا كان قصدك بين الحق ورددت على المخالف، لكن بشرط أن يكون قصدك الحق، فإن الأمة تشكرك كلها. يبقى فيه رد على من يقول بأن الرد على المخالف مذموم، أو قد يقول لك أنا ما أخالف رد على المخالف، لكن دائما 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 دائما. طيب ألا تنظر المخالف دائما 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 دائما؟ يعني أنت تنظر إلى الرد دائما ولا تنظر إلى المخالف دائما؟ والمخالف اللي بيخالف كل لحظة، المخالف اللي هو ليس رجل ولا رجلين ولا عشرة ولا عشرين ولا مئة، المخالف آلاف مؤسسات دول. نعم.
ولا يجوز لأحد أن يتهمك بسوء.
الله أكبر.
وإذا كان لك مقاصد سيئة وتبين بالصبر والدراسة أنك صاحب هوى، فللناس الحق أن يتكلموا فيه، أن يتكلموا فيه.
لو أنت صاحب هوى، الناس تكلم فيك، لكن ما تنطق به إن كان حق قبلناه. فلنفرق بين قبول الحق والمتكلم به إذا كان صاحب هوى، فنقول صدقنا وهو صاحب هوى، كما قال النبي في إبليس صدقك وهو كذب، لأن الواجب قبول الحق من أي ناطق به. نعم.
قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وصلاته وسلامه على إمام المتقين وخاتم النبيين وآله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهذه كلمات مختصرة جامعة في الفرق بين النصيحة والتعيير.
ده رسالة من الرسائل السلفية التي يتعين على كل طالب علم سلفي أن يقرأها، لأنها تمس موضوعا مهما جدا في الساحة. فإن طبقة عندنا خرجت تقول، ودائما بتنشر منهجها الآن، هو منهج التمييع بين إيه؟ بين مسألة القول أنا لا أعترض على الردود، أنا لا أعترض على الرد عن المخالف، وبين ماذا؟ وبين القول أنا ضد الطريقة، أنا ضد الأسلوب، أنا ضد الزيادة، أنا ضد إلى آخر ذلك. أنت ضد الأسلوب؟ نعم، لو كان أسلوبا غير شرعي. أنت ضد الإكثار؟ لو كان الإكثار غير شرعي. لكن إذا كان الإكثار شرعيا، وإذا كان التحذير من البدع، لا زال أهل السنة يمدحون واحد من رد على أهل البدع، اثنان من أكثر من الرد على البدع. ولهذا كان تراجمهم عند سلفه كان شديدا على أهل البدع، كان سيفا مسلطا على أهل البدعة. كان دائما المدح بماذا؟ بالصلابة في السنة والرد على صاحب البدعة والإكثار من ذلك. نعم.
فهذه كلمات مختصرة جامعة في الفرق بين النصيحة والتعيير، فإنهما يشتركان في أن كل منهما ذكر للإنسان بما يكره ذكره، وقد يشتبه الفرق بينهما عند كثير من الناس، والله الموفق للصواب.
نعم، يعني بعض الناس يقول طب أليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الغيبة ذكرك أخيك بما يكره؟ فقال يا رسول الله أرأيت إن كان فيه، يعني في أخي فعلا الذي أقوله؟ قال إن كان فيه فقد اغتبت، وإن لم يكن فيه فقد بهت. فقد يأتيك واحد يقول يا شيخ أنت بتقول في فلان كذا وكذا، وانت صادق فعلا في كذا وكذا، لكن الرسول سمى هذه غيبة لما قيل أرأيت إن كان فيه؟ قال إن كان فيه فقد اغتبت، وإن لم يكن فيه فقد بهت كذبت عليه. يبقى أنت يا شيخ الآن لما تقول الشيخ الفلاني فيه كذا وكذا يبقى أنت اغتبت. الجواب عن ذلك هذا في المسلم الذي ليس أمره مشتهرا. رجل أنا رأيته يشرب سجارة، أطلع أنا على المنبر وأقول فلان فلان رجل يشرب سجارة، أنصح فيما بينه وبينه. لكن رجل يكتب كتابا فيه بدع وضلال، يخطب خطبة طارت في الأفاق فبدع وضلال، رجل ينزل إلى ميادين يقود الأمة خلفه، من الذي يتكلم فيه؟ والدليل على ذلك أن النبي الذي قال ذلك هو النبي الذي تكلم في أشخاص. من الذي قال أذن له بئس أخو العشير؟ أليس النبي؟ من الذي قال أما معاوية فصعلوق لا مال له، أما أبو جامن فرجل يضع عصا على ساقه انكحوا أسامة بن زيد؟ أليس هو النبي صلى الله عليه وسلم؟ من الذي قال يخرج من ضيض هذا أقوام يقرؤون القرآن لا يجوز الصرخ؟ أليس هو النبي؟ من الذي وضع علما عندنا في الإسلام يسمى بعلم الرجال؟ أليس السلف؟ من الذين وضعوا علما عندنا في الإسلام يسمى بعلم الجرح والتعديل؟ أليس السلف؟ يبقى إذن باختصار إن تعلقت بذلك مصلحة شرعية ليست شخصية، مصلحة شرعية فذاك مستثنى، وإن تعلق بذلك مصلحة شخصية ولم يكن لمصلحة شرعية فهذه هي الغيبة. ثم إن هذه إن تعرضت بالمصلحة الشرعية لا تسمى غيبة، لأن النبي قال الغيبة ذكرك لأخيك بما يكره، والمسلم إن تكلم فيه بحق فإنه لا يكره، فإن كره فلا عبرة بكراهته. يبقى لا ينطبق على حد الغيبة ذكرك لأخيك بما يكره، وإنما هي النصيحة. لأن لو تكلم فيها الآن إبراهيم بحق مثلا في خطأ أنا انتصر وكذا وتكلم فيه بحق فحينئذ يجب أنا علي أن أرضى بذلك وأقول جزا الله خير أخي إبراهيم في تنبيه على هذا الأمر جزا الله خير، فأنا لا أكره ذلك. كيف أكره وهو الذي سد عني ماذا؟ سد عني خطأ. هل إبراهيم أشكره ولا أكره حاله لو راح يسدد عني دينا؟ أشكره كذلك لو سد عني هذا الباب أشكره لا أكره، ولهذا لا أكره ذلك. طب إن كره إبراهيم ذلك، إن كره هشام ذلك من إبراهيم، يبقى لا عبرة بكراهتي. وإلى هذا المعنى أشار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم.
قال الشيخ ربيع حفظه الله تعالى يعني النصيحة تذكر إنسانا بشيء يكرهه أليس كذلك، والتعيير أيضا تذكر إنسانا بشيء يكرهه، فقد يحصل اشتباه بين النصيحة والتعيير.
لكن كما نقول في هذا نظر، إلا أن البعض يعني قد تجاوز في إطلاقه، لكن في هذا نظر النصيحة ليست بشيء نكره إلا إذا كان هو فإن كرهه فلا عبرة بالكراهة هنا، إنما النصيحة بشيء يحبه المسلم طالما وافقت الكتاب والسنة. نعم.
التعيير أن تذكر العيب أليس كذلك، والنصيحة تذكر العيب أيضا حتى يحذره الناس إن كان عنده بدعة أو خطأ. قصدك
الحل هذا ماشي، التعيير أن تذكر عيب، النصيحة أن تذكر عيب، لكن النصيحة تذكر عيب على وجه على وجه مشروع، والتعيير تذكر عيب على وجه غير مشروع. فإن كان قصدك التشفي، قصدك كذا، قصدك عداوة، قصدك إساءة الصورة، هذه الغيبة المحرمة والتعيير المحرم. إنما قصدك صيانة دين الله عز وجل، المفترض لو كان أباك. ولهذا ابن المدينة مسؤول عن أبيه، قال سأله عن هذا غيري، قال نسألك عن أبيك، قال أبي ضعيف. نعم.
إن كان عنده بدعة أو خطأ قصدك وجه الله تبارك وتعالى، هذه هي النصيحة. وإن ذكرت عيبه لتشفي غليلك منه، ما لك قصد شرعي أبدا، وليس قصدك إلا أن تشفي غليلك، هذا تعيير وذم وإثم.
نعم.
قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: اعلم أن ذكر الإنسان بما يكره محرم إذا كان المقصود منه مجرد الذم والعيب والنقص.
نعم.
فأما إن كان فيه مصلحة شرع لعامة المسلمين أو خاصة لبعضهم، وكان المقصود منه تحصيل تلك المصلحة، فليس بمحرم بل مندوب إليه.
بل واجب. نعم. لأن يجب النصيحة للمسلمين.
قال الشيخ ربيع حفظه الله تعالى:
لمن قدر على ذلك. نعم.
أقول بل هو واجب، لأن الله أوجب البيان وليس مندوبا فقط.
تمام، صحيح، بل هو واجب. نعم.
قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: وقد قرر علماء الحديث في هذا في كتبهم في الجرح والتعديل، وذكروا الفرق بين جرح الرواة وبين الغيبة.
نعم.
قال الشيخ ربيع حفظه الله تعالى: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره لغرض شخصي، ما تقصد وجه الله عز وجل، ولكن قصدك الطعن فيه. أما جرح الرواة فهذا حفاظ على دين الله تبارك وتعالى. يعني كيف نميز بين الصحيح والضعيف إذا كان الرواة كلهم لم يتكلم فيهم أحد؟ الرافضي والجهمي والكذاب وفاحش الغلط، أليس في هذا ضياع الدين؟ ألا يترتب على هذا ضياع الدين؟ طيب، أنت عندك كتب في الموضوعات وكتب في العلل، مجلدات كبيرة، ما هو سببها؟ سببها الجرح في الرواه والكلام على الأسانيد والكلام على المتون، إذا كان فيها مدرجات وفيها مراسيل وفيها كذا.
يعني يا أخي، يا من تحذر من مسألة الردود، أنت عندك مكتبة ولا ما عندكش؟ عندك مكتبة، طب انظر فيها كده، هتجد كتب الرجال، كتب الجرح والتعديل. اقرأ كده كتاب الضعفاء، هذا البخاري، كتاب المجروحين، هذا ابن حبان، هنا كتاب الثقات، كتاب المدلسين، كتاب. هذه كتب قامت على نقد الرجال قبولا وردا. فإذا كان هذا الأمر مذموما، فعلى ما وضع أهل العلم علما يسمى بعلم الرجال. ولهذا نقول من أيسر الموضوعات في الاستشهاد على صحته موضوع الجرح والتعديل. ليه؟ لأن الجواب عن ذلك اسم علوم، الجواب عن ذلك اسم أسماء كتب. يعني أنت الآن تعترض على التحذير من أهل البدع وعندك أصلا كتاب اسمه الضعفاء، كتاب اسمه المجروحين، تعترض على تجريح واحد وعندك كتاب اسمه كتاب المجروحين، كيف يكون هذا مذموما؟ نعم.
وقوله: وذكروا الفرق بين جرح الرواة وبين الغيبة، الغيبة ما تخدم الدين، قد تهدم الدين والأغراض التافهة، بينما الجرح له أغراض سامية للحفاظ على هذا الدين وحمايته وصيانته من أن يختلط فيه الحق بالباطل. لأن إذا سكتنا عن الرواة، عن الكذاب والمتهم والسيء الحفظ والفاحش الغلط وكذا، ضاع الدين، أليس كذلك؟
صحيح. ولو سكتنا عن المبتدع ضاع الدين، وصار الناس تقبل عليه. لو سكتنا عن هذا ضاع الدين، والناس قبلوا من أهل البدع وأخذوا منهم ضلالهم، والسبب هو أنت لأنك سكت. كما قال أحمد: إذا سكت أنت وسكت أنا فما تعرف الناس الحق. نعم.
لكن بهذا النقد وبهذا التجريح وبهذا التمييز بين هذا وذاك، حفظ الله لنا هذا الدين، وثمار هذا العلم واضحة ولله الحمد.
سبحان الله. شوف، هو هذا العلماء يا أخواني، ثمار هذا العلم، مدح هذا العلم. نعم.
وجهل الصوفية الذين كانوا يودون أن يغطوا أفواه الرواة والنقاد ويكمموا أفواههم، فلو كان استسلم لهم علماء الجرح والتعديل وعلماء النقض لضاع دين الله تبارك وتعالى، لكن أبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره المبتدعون. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: وردوا على من سوى بينهما من المتعبدين وغيرهم ممن لا يتسع علمه. قال الشيخ ربيع حفظه الله تعالى: هم المتصوفة الذين كانوا ينكرون على علماء الحديث ويقولون لهم: أنتم تغتابون الناس. فقال لهم أهل الحديث: هذه ليست غيبة، هذه نصيحة وبيان.
شوف، وردوا على من سوى بينهما المتعبدين، يعني بعض المتعبدين اللي يقول لك: أنا قلبي يا أخي، يا أخي دعونا من الكلام في أعراض الناس، هذا يقسي القلب. المفترض أن الإنسان يكون عالما، إذا كان عابدا فإنه لا تكلم في أعراض الناس، وهذا فسووا بين جرح الرواة وبين الغيبة. نعم.
طبعا من لا يفهم الكتاب والسنة كثير جدا. الآن هؤلاء السائرون على طريقة أهل البدع والصوفية في تحريم النقد والهيجان منهم على طريقة هؤلاء وليسوا على طريقة أهل السنة.
شوف، وبالله اللي بيقول دعكم من هذا القلب، ما القلب دلوا على طريقة المتصوفة وليس على طريقة أهل السنة، ولهذا ما يتكلم في هذا الباب إلا جاهل بالسنة أو مبتدع يخفي بدعته ولا يريد أن يتكلم أحد عليه. نعم.
ووالله نتمنى أن ينتقدونا لتبيين أخطائنا حتى نموت وقد تبنا من أخطائنا. قوله: ولا فرق بين الطعن في رواة ألفاظ الحديث ولا التمييز.
هذا قول ابن رجب. نعم.
ولا فرق بين الطعن في رواة ألفاظ الحديث ولا التمييز بين من تقبل روايته ومن لا تقبل، وبين تبيين خطأ من أخطأ في فهم معاني الكتاب والسنة وتأول شيئا منها على غير تأويله وتمسك بما لا يتمسك به، ليحذر من الاقتداء به فيما أخطأ فيه، وقد أجمع العلماء على جواز ذلك أيضا.
يا سلام، انتبهوا. ابن رجب يرد على مين؟ على أن أهل العلم لم يفرقوا بين الطعن المتعلق بروة الفضل الحديث والتمييز وكذا، وبين تبيين خطأ من أخطأ في فهم عن الكتاب والسنة. يعني لا فرق بين الطعن في الرواة رواة الحديث وبين أهل الابتداع، وقد أجمع العلماء على وجواز ذلك أيضا، بل نقول أيضا أجمع العلماء على وجوب النصيحة بذلك أيضا وليس الجواز، لأن الجواز يعني إن فعلت ذلك فجائز وإن لم تفعل فجائز. نعم.
ولهذا نجد في أنواع كتبهم المصنفة في أنواع العلوم الشرعية من التفسير وشروح الحديث والفقه واختلاف العلماء وغير ذلك ممتلئة من المناظرات ورد أقوال من تضعف أقوالهم من تضعف أقوالهم من أئمة السلف والخلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، ولم يترك ذلك أحد من أهل العلم، ولا ادعى فيه طعنا على من رد عليه قوله ولا ذما ولا نقصا. اللهم إلا أن يكون المصنف ممن يفحش في الكلام ويسيء الأدب في العبارة فينكر عليه فحاشته وإساءته دون أصل رده ومخالفته.
الله أكبر، الله أكبر. اللي بيعترض يقول: أنا معترض على الطريق. لك تعترض في حالة واحدة، إيه هي؟ فيونك إلا 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 أن يكون المصنف ممن يفحش في الكلام ويسيء الأدب في العبارة، اللي راسه كبيرة، اللي بطنه ما أدري إيه، اللي عينيه ما أدري إيه، اللي طويل القصير، فينكر عليه فحشته وإساءته دون أصل رده ومخالفته إقامة بالحجج الشرعية والأدلة المعتبرة. ما قال إلا إذا أكثر، لكن إن تجاوز، نعم كما قلنا التجاوز ما يجوز ولو مع يهودي. لو استهزأت بيهودي وأنت ترد عليه من جهة خلقته: عينه كذا، بطنه كذا، أنفه كذا، هذا ما يجوز، لأن هذا متعلق بالخلق وليس متعلق بالخلق. إنما تنتقد الخلق لا تنتقد الخلق. ما لك وللخلق؟ أنفا وأذنا وعينا، ما لك ولا، لكن انتقد ماذا؟ الخلق في الخروج عن المنهاج والسبيل. نعم. نعم لا عادي لا لا ولو حتى في الصفات تعيير في الصفات بس ما في داعي شرعي كيف بالذات لا 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 وحتى التعيير بادي يعني إن ذكرتك أنت بشيء فيك عيب خاص ما تطلع إلا أنا وأنت شيء في خاصة نفسك أذكره أنا على المنبر هذا يكون فضيحة هذه هذا التعيير طيب يا مش بالذات بقى ما إيه بالذات تقول بالذات لا دي منها 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 ليست هي كلها التعيير نعم
وسبب ذلك أن علماء الدين كلهم مجمعون على قصد إظهار الحق الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم
انتبهوا يا أخواني الموضوع مهم أنا أقول لك أن الرسالة دي لازم تقرؤوها وإحنا قرأناها من قبل ولعلنا أن نعيدها يمكن للمرة الثالثة لأن هذه نصيحة نأخذها بكمالها وتمامها هذه من النصائح من الرسائل المهمة جدا لابن رجب نعم
وسبب ذلك أن علماء الدين كلهم مجمعون على قصد إظهار الحق الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم ولأن يكون الدين كله لله وأن تكون كلمة الله هي العليا
نعم يبقى الإجماع هل تحديد من البدع نعم لكن من غير فحش قول ولهذا يا أخواني من الذي يمثل أسوأ طريقة في الجرح على المنابر في هذا العصر من 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 ما تعرفش أنت من من هذا بإجماع هذا إجماع تعترض يا عزازي طيب نعم نعم هذا إجماع نعم
قال الشيخ ربيع حفظه الله تعالى يريد أن يقول ليس نعم. هناك فرق بين الطعن
أنا ما سمعت قط ما سمعت أذناي ولا رأت عيناي مجرحا على المنابر مثل هذا الأسلوب حتى صارت أكثر قاموس يجمع له في هذا قاموس يجمع له يعني يطلع مصنف كبير نعم هذا أبو عضلات شرميط هذا أبو بطن أدري هذا الذبابة على ما أدري هذا الذي تعصرت أمه كيف إيه علاقة هذه يا أخواني بالجرح دي نحن نتكلم عن صفات يا أخواني نتكلم عن أخلاق نتكلم عن معاني نتكلم عن مخالفات نتكلم عن بدع وضلال طب ماذا لو كان المخالف أبيض اللون طويل القامة أزرق العيون يبقى نعمل إبادة فيه ماذا نصنع في هذا؟ ما نردش عليه بقى ما هو جميل الخلق ما لا نستطيع أن نعيب بهذا الأمر أمر خلق حسن الخلق أو ما حسن نعم
يريد أن يقول ليس هناك فرق بين الطعن في الرواة وبين من يبين خطأه في الدين في الفقه في الحديث في التفسير في الأصول في أي مجال أو عنده بدعة بعض الناس يقولون هذا الجرح للرواة فقط للحفاظ على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول لهم وعقائد المسلمين إذا دخل أناس يشوشونها ويضيعونها لا ينتقدون ما ننتقد الجهمية ما ننتقد الروافض
ده رد على شبهة ما يقول إيه بأن علم جرح الرواة خاص بالرواة نعم
ما ننتقد الجهمية
شيخ ابن باز ابن الفوزان له في ذلك يعني عبارة هذا أمر اصطلاحي عنده يعني شيخ يقول جرح ده نخلي بهذا لكن مش بيعترض على جرح البدع لكن يسميها نصيحة يعني سماها نصيحة نسميه ده جرح ده نسميه نصيحة ولا شك أن الحق يسمى نصيحة يسمى جرح عديلا لكن البعض فرح وظن أن الشيخ يقول أن هذا للرواة وانتهى يبقى إذا ما تتكلف على البدع والشيخ نفسه على رأسه ما تتكلف على البدع في هذا العصر سواء رد في كتب أو قدم لكتب يعني يكفي هذا لكن ده أمر اصطلاحي اللي يقول يعني مثلا هذا ما يسمى هذا خاص بعلم بالرواة وعلم حديث وما أدري إنما هذا يسمى نصيحة يسمى نصيحة هو يسمى نصيحة ويسمى جرحا وتعديلا ولا مشاحة بالإصلاح المهم إنه موجود المهم إن نقد المخالف من البدع موجود نعم
ما ننتقد الجهمية ما ننتقد الروافض وليس لهم علاقة بالرواية وهؤلاء جاءوا بعقائد تخالف عقائد الإسلام وتناقض عقائد الإسلام هل نسكت عنهم؟ صوفية جاءوا بالحلول ووحدة الوجود والرقص والأناشيد والبدع والأذكار المبتدعة الضالة وهم ليسوا رواة ولكن يجب أن ننتقدهم وسئل القرضاوي عن الأشاعرة هل هم من أهل السنة؟ فانفجر كالبركان يقولون عن الأشاعرة أنهم ليسوا من أهل السنة، إلى أين نذهب؟ الأشاعرة ملأوا الدنيا، الجامعات في الدنيا كلها أشعرية تقريبا.
ده الدليل أنهم على الحق يعني ملأوا الدنيا. نعم.
الأزهر الذي
تم أتباع إبليس ملأوا الدنيا. نعم.
الأزهر الذي خدم الإسلام من 1000 سنة، الزيتونة القرويين،
ديوبند
كلهم أشاعر.
سبحان الله يا أخوان، ده الدليل. انظر إلى الضحالة، ده الدليل ملأوا الدنيا. طب خلاص إبليس ملأوا الدنيا وأتباعه، ما من لحظة إلا ويرسل بعوثه وصرايا في كل العصور في سائر البلدان. نعم.
لا أدري ما سبب هذا، ولعلهم شباب سلفيون يريدون أن يغسلوا أدمغتهم، وما وسع هؤلاء المساكين إلا الاستخذاء والاستسلام أمام هذا الانفجار البركاني، لا يسعهم إلا الاستسلام. ماذا يقولون الأشاعرة الآن؟ اعتقادهم اعتقاد الجهمية في تعطيل صفات الله تبارك وتعالى. لهذا ألف شيخ الإسلام ابن تيمية في الردود عليهم كتبا كثيرة، ومنها تلبيسات الجهمية. من هم هؤلاء الجهمية الذين عناهم ابن تيمية؟ إنما هم الأشاعرة عنده الرازي وأمثاله. حينما يذكر المناظرة التي جرت بينهم وبين الأشاعرة في عهده يقول: قال الجهمية وفيما قرره عن الأشاعرة أنهم جهمية ذكرهم في فروع الجهمية، ذكر المعتزلة من فروع الجهمية، وذكر الأشاعرة من فروع الجهمية، ثم قال عن الأشاعرة: من كان منهم على الإبانة التي ألفها أبو الحسن الأشعري في آخر حياته ولم يقل بخلافها، فمن قال بما في هذه الإبانة فهو من أهل السنة، شريطة ألا ينتسب إلى الأشعري لما في الانتساب من الضرر والتغرير بالناس.
يعني شوفوا هذه فائدة، يعني يقول أنا أشعري وكذا، إذا كان ينتسب إلى أبي الحسن الأشعري في كتاب الإبانة إلى المنهج هذا، ثم لا ينتسب إلى الأشعري لفظا فيقول أشعري، فهذا لا بأس به. إنما ولو كنت على السنة لا تنتسب إلى أشعري، لو كنت على السنة لا تنتسب إلى ابن تيمية، انتسب إلى السنة. ما السنة؟ ما لسم له إلا السنة. نعم.
فكان أكثر انتقاد السلف للجهمية إنما هو في تعطيلهم علو الله تبارك وتعالى. يقولون في هذه القضية: إن الله لا داخل العالم ولا خارجه، ولا فوق ولا تحت ولا، فيردون بذلك مئات النصوص في القرآن والسنة، أو يقولون إن الله في كل مكان.
الرحيم. نعم.
قال الشيخ ربيع حفظه الله تعالى: فكان أكثر انتقاد السلف للجهمية إنما هو في تعطيلهم علو الله تبارك وتعالى. يقولون في هذه القضية: إن الله لا داخل العالم ولا خارجه، ولا فوق ولا تحت ولا، ويردون بذلك مئات النصوص في القرآن والسنة، أو يقولون إن الله في كل مكان.
نعم. فإذا كان هؤلاء الأشاعرة يقولون لا داخل، إن الله لا داخل العالم ولا خارج العالم ولا كذا، ولا فوق ولا تحت، إذن هذا يكون معدوما، فقولهم هذا يؤدي إلى كون الله عز وجل معدوما، الذي لا داخل ولا خارج ولا فوق ولا تحت، هذا معدوم. لكن الأشاعرة أيضا منهم من تبع الجهمية فقال إن الله في كل مكان، فقوم منهم كانوا متقدمين يقولون لا داخل عالم ولا خارج عالم ولا غيره، وقوم قالوا بأنهم ماذا؟ في كل مكان. ولهذا إذا سمعتم عن الأشاعرة بأنهم يقولون الله في كل مكان، هذا قول بعضهم، أو أن الله لا داخل عالم ولا خارج عالم ولا كذا، فهو أيضا قول لهم. نعم.
يقول عبد الله بن المبارك: إننا نستطيع أن نحكي كلام اليهود والنصارى وغيرهم، ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية. نعم، مثل هذا الكلام.
إننا نستطيع أن نحكي كلام اليهود والنصارى وغيرهم، ولا نستطيع أن نحكي كلام الجميع. سبحان الله. نعم. النصارى قالوا الله حل في عيسى، واليهود قالوا وانتقصوا الله في صفة اليدين، قالوا يد الله مغلولة، قالوا إن الله فقير، وإنما المعطلة عطلوا كل الصفات، والممثلة مثل الله بخلقه في كل الصفات. هؤلاء أقبح قولا من اليهود والنصارى، هؤلاء جعلوا الله كالبشر مثل الله بخلقه، وهؤلاء عطلوا عن صفاته فعبدوا عدما، لأن الذات إذا لم يكن لها صفة فهي معدومة. هل توجد ذات بلا صفة؟ ما في شيء بلا صفات، الذي بلا صفات معدوم. فلهذا آل قول المعطلة إلى وصف الله بالعدم، وآل قول الممثلة إلى أنه لا فرق بين خالق ومخلوق. أهل السنة والجماعة ينزهون بلا تعطيل ويثبتون بلا تمثيل. نعم
نعم، مثل هذا الكلام، الله لا فوق، الله لا فوق ولا تحت، أو إن الله في كل مكان، مع تعطيل هذه الصفة العظيمة وتحريف النصوص التي وردت بها.
فهذه نعم مثل هذا الكلام،
الله لا فوق ولا تحت، أو إن الله في كل مكان، مع تعطيل هذه الصفة العظيمة وتحريف النصوص التي وردت بها وما أكثرها في القرآن والسنة. فهذه التحفظات والاحتياطات والوصايا كلها إذا تكلمنا في أئمة الهدى نتكلم معهم بأدب واحترام وبإخلاص لله تبارك وتعالى، ولا يجوز أن نحكي كلامهم بقصد الذم والتشهير والطعن فيهم، فإن هذا لا يجوز أبدا. لكن أهل الباطل وأهل البدع تبين مخازيهم تبين مخازيهم ولا تكون هذه الاحتياطات،
فإن هذا لكن أهل الباطل وأهل البدع تبين مخازيهم. نعم.
ولا تكون هذه الاحتياطات، وكذلك الجهلة المتشبهين بأهل العلم وليسوا بعلماء، لابد من كشف عوارهم وبيان جهلهم وضلالهم.
سبحان الله، إذا جعل الأمر إلى العلماء عرفنا الحق من الباطل، لكن إذا ترك الأمر إلى أحداث الأسنان وسفاء الأحلام تكلمون بأهوائهم ويعتبرون التحذير والقيام بهذا الواجب العظيم الذي جزى الله خيرا كل من بين الأمة ونصح. هؤلاء مجاهدون كما قال أئمة السلف، الجهاد بالسنة أعظم من جهاد الأعداء بالسيوف. نعم، الجهاد بالسنة أعظم شيء، جهاد بالحجة والبيان لتبيين زيف هؤلاء حتى يحفظ دين الله سبحانه وتعالى. الذين يميعون ويقولون الجرح والتعديل، بالله عليكم يا إخواني، لو وكلت السنة إليهم أكن يظهرونها؟ هل الناس عرفوا السنة من قبلهم؟ هؤلاء المميعة، الناس عرفوا السنة من قبلهم؟ الناس تميز الحق والباطل عندهم من هؤلاء، من مثل هؤلاء يسكتون، يقول ما تكلم في أحد، ما تكلم في أحد. إذا الناس كانوا كلهم سينزلون ميادين، الناس سيشهدون أن إلى شعرهم أهل السنة. بالله عليكم، لو ما رد على حسان وكذا بأنه الأشعر، ويقول أشعر أهل السنة، لو قيل بأن حسان هذا ضال منحرف، كيف يكون أشعر أهل السنة وهم يحاربون السنة الليل والنهار؟ لو ترك حسان لتبعه الشباب وقالوا فعلا الأشعر أهل السنة. لو ترك مشايخ الثورات لنزل الناس إلى الميدان وملأوه. لو ترك أمثال حسن وهم يثنون على الصوفية لتبع الناس الصوفية. لابد يا أخوان، ضريبة يا أخوان، ضريبة. لو ترك الناس لرسلان وهو يقول هو وحزبه وجماعته بأنه يجوز عزل السلطان بغير مكفر، لكان الناس على منهج معتزلة. لابد يا أخوان من بيان هؤلاء، لابد. لكن تجلس وتقول الكلام في الأشخاص، سبحان الله العظيم، ومقبول عندك وعند غيرك من جميع طبقات الأرض. ما في أحد إلا بتكلم في الأشخاص، كل الدنيا تكلم في الأشخاص، لكن إما متكلم بحق أو متكلم بباطل. يبقى الانتقاد لكل من تكلم بباطل، إنما في أحد في الدنيا، الكفار بيتكلمون في الأشخاص. ما من طائف إلا تتكلم في الأشخاص. نعم.
قال الحافظ ابن رجب رحمه الله بعد كلام رصين في بيان أخطاء العلماء مع احترامهم، وهذا كله في حق
طبعا الناس، المتكلم فيهم أحد رجلين، الأول أن يكون مبتدعا فهذا يتكلم فيه ولا كرامة له، يبقى يرد قوله ويضلل عينه. طب أهل السنة إذا وقع في خطأ يرد قوله ويحفظ قدره. طب ما الفرق؟ الفرق أن هذا حافظ قدر السنة فنحفظ له قدر، وهذا لم يحفظ قدر السنة ولهذا لا نحفظ له قدر. لكن هذا وقع في المخالفة بجهل. صاحب السنة خفيت عليه السنة ولم تقم عليه حج، إنما الثاني أصفل بدعته وأوجد فرقة وطائفة. فلهذا الناس أحد رجلين، إما صاحب سنة فهذا يتكلم في خطأه، ما أحد يجامل أبدا، ولو كان من أهل السنة، ولو كان الإمام أحمد، ولو كان ابن عباس ابن عمر. نحن لا نتابع ابن عمر في مسائل، نحن لا نتابع عائشة رضي الله عنها في مسائل، نحن لا نتابع بعض الصحابة في مسائل أخطأوا فيها والأمة شهدت بخطائهم فيها، لكن نحفظ أقدارهم ولا لا؟ نحفظ أقدارهم، نحفظ أقدار أهل السنة. إنما أهل البدع تحفظ قدرة، تتكلم في واصل ابن عطاء وتحفظ قدرة، تتكلم في عمرو بن عبيد وتحفظ قدرة. نعم.
قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى بعد كلام رصين في بيان أخطاء العلماء مع احترامهم، وهذا كله في حق العلماء المقتدى بهم في الدين، فأما أهل البدع والضلالة ومن تشبه منهم بالعلماء وليس منهم فيجوز بيان جهله وإظهار عيوبه تحذيرا من الاقتداء بهم، وليس كلامنا الآن في هذا القبيل والله أعلم. ثم قال فصل: ومن عرف منه أنه أراد برده على العلماء النصيحة لله ورسوله فإنه يجب أن يعامل بالإكرام والاحترام والتعظيم كسائر أئمة المسلمين الذين سبق ذكرهم وأمثالهم ومن تبعهم بإحسان.
شوف يا أخواني، شوف يا أخواني، شوف ابن رجب ماذا يقول: ومن عرف منه أنه أراد برده على العلماء، على العلماء، عرف برد على العلماء النصيحة لله ورسوله، أنه يريد النصيحة، ما يريد الكلام انتقاما لنفسه، فإنه يجب أن يعامل بالإكرام والإحترام والتعظيم كسائر أئمة المسلمين الذين سبق ذكرهم وأمثلهم ومن تبعهم بإحسان. ومن عرف أنه أراد برده عليهم التنقيص والذم وإظهار العيب فإنه يستحق أن يقابل بالعقوبة ليرتدع هو ونظراؤه عن هذه الرذائل المحرمة. اللي بيتكلم كلاما يريد به التشهير وإظهار العيب والتنقص دون إرادة الحق فلا شك أن هذا يذم. أما من أراد بذلك ماذا؟ أما من أراد بذلك النصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم، إذا أراد النصيحة للمسلمين فإنه يشكر على ذلك. الحاصل من كلام ابن رجب يا إخوان أن مقام الرد على المخالف مقام عظيم جدا، وأن من فعل ذلك ابتغاء وجه الله فينبغي أن يكرم، بل إنني أقول بملء فيا إن العالم الذي ينذر حياته رفعا للسنة وبيانا لأهلها ونشرا لكتبهم وردا على أهل البدع وفضيحة أعيانهم وكشف عوارهم لا يدركه أحد إلا رجل فعل فعله أو زاد. هذا قدر يحفظ، ولولا هؤلاء في الأمة ما عرف معروف ولا أنكر باطل. لولا هؤلاء في الأمة بعد فضل الله ما من حسن عند أحد إلا وهؤلاء أساسها بعد فضل الله، ولو ترك الناس لمستواهم دون نصح لصار الناس إما خوارج إما مرجئة إما 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 إلى آخره. وجرب في نفسك ترى هذا الكلام واضحا. ما الذي جاء بك إلى السنة؟ وأنت 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 كيف عرفت السنة؟ كيف عرفت السنة؟ قرأت كتابا فاستقمت عليه؟ الكتاب هذا لمن؟ لعالم أيضا صنفه نصحا للأم، أو سمعت كلاما لشيخ نصحك في الله عز وجل. إنما تخيل لو إنه باب الصيام، كتاب الصيام وبس، ها كتاب بيان الأسماء والصفات، بيان الإيمان بالقدر، بيان وفقط، وتقول أعرف الحق وفقط، وإذا عرفت الحق عرفت أهله. كان الناس يسألون رسوله عن الخير وكنت أسأله عن الشر، خافت أن يدرك لي. نعم.
قال شيخ ربيع حفظه الله تعالى: وهذا الأخير هو الذي يفعله الآن خصوم أهل السنة والجماعة، خاصة أهل التحزبات المضادة، فعلا لمنهج السلف والمنتصرة إلى أهل البدع والأهواء. أما العلماء،
شوف يا أخوان، الشيخ ربيع رد على سلمان وصفر وهؤلاء الدعاة الحزبين، قد يقول قائل يعني دول دعاة سنة بيحسبوهم كده أخوات، دول دعاة سنة أهل السنة نحبهم ونقدرهم. أستمع مقطعا للطريري عبد الوهاب وسلمان العودة على مكتب، ده على مكتب والمقدم وده على مكتب، وخلفهم لوحة كبرى جدا طبعا حسان والأهل مصر وحنك بينتقدوا الشيخ ربيع والشيخ محمد أمان الجامي لما حضروا من سلمان وصالح، يعني ما يعجبهم هذا لأنه عندهم دول أهل سنة. وراءهم ماذا يا أخوان؟ وراءهم لوحة مكتوب عليها العظماء من العلماء أو كلمة نحوها، العظماء أو العلماء العظماء أو شيء من هذا. من هو العالم الذي ترجم له سلمان العودة؟ عبد الوهاب الطريري. من هو العالم؟ عبد الفتاح أبو غدة. عبد الفتاح أبو غدة هذا المنحرف الضال الأشعري الذي ناصر محمد زاهد الكوثري والذي تبناه ويعتبر المروج لهذا الرجل والمثنى على هذا الرجل. طب أنت يا سلمان، أنت يا طريري، ما عندكم شيخكم ابن باس يقول هذا المجرم الآثم في الكوثري، يقول وقد تبعه تلميذه كذا أبو غدة الذي تبجح بالدفاع عنه، ده ابن باز، ده ابن باز مش ربيع بن هادي، يقول في زيادة الكوثري مجرم الآثم، ويقول فبغدة الذي تبجح. أين أنتم من كلام هذا؟ أين أنتم من كلام الألباني والرد على الألباني مرات ومرات على أبو غدة وبيان ضلالاته؟ أين أنت في من رد المعلم على الكوثري التنكيل، التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل؟ أين أنتم؟ يبقى لما يحضر من هؤلاء، تعرفون يا أخواني أن هؤلاء يستحقون أن يحضر منهم، ولو سكت على هؤلاء والله يا أخواني لكانوا في الأمة لهم الأخضر. لكن الحمد لله قدر سلمان في الأمة الآن، قدر صفر إيه، قدر حسن إيه الآن يا أخوان، قدر رسلان إيه الآن، فين رسلان هذا اللي بيدافع عنه؟ فين حسن هذا اللي بيدافع عنه؟ فين هم؟ فين هم؟ أنقذوك من بدعة، علموك رد على شبهة، فين هم؟ لو وكل الدين إلى هؤلاء لما عرف الطلاب حقا من باطل. أفيقوا، دين الله ما يقبل مجاملة. ولهذا نقل خطيب البغدادي عن بعض أهل السنة قال وعلم الحديث وكذا والروح التعديل لا يقبل فيه محاباة ولا مجاملة. نعم.
قال أما العلماء وأهل الهدى فإنهم والله يفرحون بإظهار الحق إذا انتقد أحدهم في خطأ أخطأه وبين للناس أن هذا الإمام أخطأ يفرح. ولهذا رأينا تلامذة هؤلاء الأئمة لا يترددون في بيان خطأ أئمتهم ولا يتحرجون من مخالفتهم في أقوالهم التي حصل فيها الخطأ، وهم يعتقدون تمام الاعتقاد أن أئمتهم يحبون هذا ولا يرضون أبدا أن يتعبد الناس بأخطائهم، ولا يرضون أبدا أن تنسب أخطاؤهم إلى الله تبارك وتعالى، لا يرضون بها أبدا، لأننا عرفنا صدقهم وإخلاصهم ونصحهم لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم رضوان الله عليهم. أما أهل الأهواء فسواء كانوا في حياتهم أو بعد مماتهم هم لا يرضون أن يقال فلان أخطأ مهما ضل وأمعن في الضلال، لا يتحمل النقد، لهذا تراهم يعاندون رغم أن أهل السنة وأهل الحق دائما يبينون لهم أنهم قد أخطأوا وضلوا في قضية كذا وقضية كذا، ويقيمون لهم الأدلة فيصرون على باطلهم ويجمعون الناس ويحشدونهم حول هذه الأفكار الضالة المنحرفة، ولا يخافون من العواقب الوخيمة التي تترتب على أعمالهم، ولا يخافون من حساب الله الشديد لهم، حيث يدعون الناس إلى الضلال وينحرفون بهم عن سبيل الهدى، لأن قلوبهم انتكست والعياذ بالله وغلبت عليها الأهواء. فهم كما وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه.
ما كم مبتدعا يا أخوانا رجع عن بدعته، اصحاب هوى مهما بينت له، كم مبتدعا رجع عن بدعته. أدى مشاهير المشايخ، من الذي رجع يا أخوان؟ أو أنهم أخطأوا، أو أنهم أضلوا، أو أنهم بين لهم ضلالهم بالدليل الشرعي. سؤال، كم واحدا رجع؟ كم واحدا ثاب وندي؟ كم يا أخواني واحدا من هؤلاء في المشايخ الثورات؟ هل رجع واحد؟ لم يرجع واحد. ما نعرف أحد رجع وتاب وأصلح وبين. أين الأشعري الذي رجع فرد على الأشاعرة؟ أين الصوفي الذي رجع فرد على الصوفية؟ أين الإخواني الذي رجع فرد على الصوفي؟ فين هو هذا يا إخوان؟ فين هو هذا؟ وهذا معنى ليس لصاحب بدعة توبة، ليس معنى أنه لو تاب ما قبلت توبته، لا، إنما ليس يقع منه توبة لأنه يحسب أنه يحسن صنعا. هيتوب من ماذا؟ أنت ينبغي أن تتوب أنت. إذا كان قاتل علي بن أبي طالب، قاتل علي بن أبي طالب الذي فيه علي في الجنة، والذي فيه ألا ترضى أن تكون مني بمثلة هارون من موسى، والذي وصيه الرسول الله، والذي هو له الفضائل الجم، لو لم يكن لعلي رضي الله عنه من موقف إلا أنه نام مكان النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن أراد المشركون الانقضاض على رسول الله، لو لم يكن له ذلك لكف. ومع ذلك انظروا كيف يصل الضلال بحافظ للقرآن وبمتتلمذ يوما ما على صحابة رسول الله، وهو قاتل علي رضي الله عنه، حينما قتله تعبد الله بذلك وقال خذها إن الحكم إلا لله، وإن الحكم إلا لله ليس لك ولا لأصحابك. ولما بكى قالوا له أجزعت لما رضوا قتله؟ أجزعت؟ قال لا، ولكنني أبكي أنها نفس واحدة تقتل في علي، ووددت أنها مئة نفس تقتل في علي. على إيه كده؟ على ماذا يا إخوان؟ تهود ولا تنصر؟ تهود ولا تنصر يا إخوان؟ علي بن أبي طالب قتل وهو أفضل الأمة في هذا الوقت، لا رجل يفضل عليا رضي الله عنه. آه يا إخوان من أفكار المحارفة، آه من هذه الأفكار المحارفة، آه من هذه العقول. إيه الفرق بينك أنت وبين سيد قطب؟ إيه الفرق بينك وبين حسن البنا؟ إيه الفرق بينك وبين وصل بن عطاء؟ إيه الفرق بينك وبين الحلاج؟ عقول، إيه عقول مثل عقولنا، لكن الله أضلها. نسأل الله أن يهدينا ويثبتنا على الحق. الإنسان ده عجيب، إن استقام فهو صديق الأمة وفاروقها، وإن انحرف فهو فرعون الأمة أبو جهل. يوما ما تمنى النبي أن يرزق الله الإسلام إما بعمر ابن الخطاب وإما بعمر ابن هشام، تمناه نبيه، ولكنه فرعون الأمة. فلهذا لا تترك لعقلك العنان ولا الاستحسان، إنما كل ما يدخل رأسك أدخله بشاهدين عدلين، الكتاب والسنة، بفهم سلف الأمة، بفهم سلف الأمة. نعم.
ولهذا يسميهم السلف أهل الأهواء، ويسمون أهل الحق أهل السنة والجماعة، ويسمونهم أهل العلم، ويسمونهم أهل الحديث، ويلقبونهم بالألقاب الشريفة، بينما هؤلاء يسمونهم أهل الضلال وأهل البدع، أهل الأهواء من الجهمية والمعتزلة والقدرية والمرجئة والخوارج والروافض وغيرهم، يسمونهم أهل الأهواء يجمعهم الهوى كله، لأن الذي يقع في الخطأ بجهله وهو عنده هوى لا يتراجع، لكن أهل الحق وأهل العلم الذين يبلغون رسالات الله وما يدفعهم إلى بيان العلم ونشره في الناس إلا رجاء ما عند الله تبارك وتعالى من الجزاء العظيم لورثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في نشرهم للعلم بخلافتهم للأنبياء في بيان الحق والدعوة إليه.
ولهذا صاحب السنة ما عنده غضاضة أبدا أن يرجع إذا تبين له خطأه، ويحمد الله عز وجل على ذلك، لكن صاحب الهوى ما يرجع أبدا، يخشى الفضيحة. ولهذا سبحان الله تجد صاحب الهوى لا يرجع، بل يتشدد ويعاند، يظن أنه لو رجع لنقص قدره، ولا يدري أنه لو رجع وتاب وأناب لرفع قدره عند أولياء الله الصالحين. ما نقص قدر ابن عباس لما صار طيلة حياته يفتي الدرهم بدرهمين جائز، حتى أخبر قبل أن يموت بليال أن النبي نهى عن ذلك، فنهى عن ذلك، فقيل لو قد كنت تفتي بذلك، قال نعم كنت أفتي بهذا، ولكن أخبرني أخي فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، فأنا أنهى عن ذلك، أنا أنهى عن ذلك. بعض السلف أفتى رجلا بفتوى ظهر له فيها خطأ، ماذا كان منه؟ ماذا كان منه؟ استأجر رجلا ينادي في الناس: ألا إن من أفتاه فلان الفلان ابن فلان بكذا وكذا فإن الصواب كذا وكذا. ابن مسعود يأتي المدينة عند أصحاب رسول الله وكان قد أفتى أناسا بفتوى، فلما سأل الصحابة عنها أجابوه بخلاف ما أفتى، فلما عاد استدعى من أفتى ثم رجع. وأولاء أئمة الهدى ومصابيح الدجى، ما في مجاملة ولا لأنفسهم. أبو موسى الأشعري لما سئل عن فتوى في الميراث بنت وأخت وبنت ابن وأفتى فيها، البنت لها النصف والأخت لها النصف ولا شيء لابنة الابن، وقال اذهبوا إلى ابن مسعود فإنه سيوافقني، اسألوه. فلما ذهبوا إلى ابن مسعود وسألوه عن الفتوى قال: قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين إن أجبت فيها بهذا. ثم رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطى البنت النصف وبنت الابن السدس تكملة الثلثين والباقي أعطاه الأخت. فلما رجعوا إلى أبي موسى الأشعري ذكروا له ذلك، فقال: لا تسألوني بعد اليوم وهذا الحبر فيكم. هذا أهل السنة والجماعة، إنما أهل الأهواء ما تراجعوا. هات لي كده شيخ من هؤلاء المشايخ الذين تورطوا في منهج الخواجة أو المعتزلة ورجعوا، من الذي رجع يا أخوان؟ قولوا لي كده من رجع؟ من الذي ندم على ما كان منه ضلالة وقال كنت ضالا؟ ده خذوا ملحظ واحد بس، ده من أمور كثيرة بس عشان تتبين لك. بس أنتوا سمعتم من عدة سنوات قليلة جدا، طبعا رسلان له كتاب في مجنون ليلة حقيقة أم خيال، الكتاب ده كله مجون وكتاب سيء سيء سيء. الكتاب ده هو ألفه في أول حياته، فكان دايما الطلاب يقولوا أنتوا بتشددوا هذا كتاب ألف. طيب يا جماعة ألفه أول حياته يرجع عنه، ده موجود ومطبوع، لكن كان لهم عذر شوي. عذر في إيه يعني؟ ما هو بعذر شرعي، لكنه شيخنا كان في أول حياته. شيخكم يقول أنا لم أتلبس ببدعة منذ 30 سنة، ودي وقع في زمن 30. على كل حال فجأة من خذلان هذا الرجل إن خرج يتبنى الكتاب، وقال الحد لي: هؤلاء الذين لا يقرؤون وإذا قرأوا فلا يفهمون، ينتقدون كتابا لي ألفته مجنون ليلة حقيقة أم إيه أم خير، هذا الكتاب الذي كنت أرد فيه على ثرية. قالها طه حسين لما قال بأن هذه الشخصية كذا وكذا كذا، وقد قمت في هذا الكتاب بكذا وكذا، وقد أعجب بهذا الكتاب كذا، وطبع في جامعات ما أدري، وقالوا في جامعات كذا مؤلف هذا الكتاب حي أم ميت، وما أدري وما أدري وما أدري وما، ولكن الحسد المهم قدم كأن هذا الكتاب صحيح ابن خزيمة. طيب حينئذ أعطى خاتم جديد، بس ما عادش بقى أول ما ألف، لا ده بعد ما صار إمام الجرح والتعديل وصار شيخ المحنة عند طلاب. تعال بقى، فلما رد عليه وظهرت رائحته، لأن أنتوا عارفين كتاب ده فيه إيه، في شركيات، في اعتزاليات، فيه مجون. تخيلوا رسلان يتمنى أن يكون في الأمة، ليس قيس واحد، قيس واحد ما في الأم، تمنى أن يكون في كل عصر قيس، ودعنا أيها التلميذ أقول بين يديك كذا وكذا وكذا إلى آخر ذلك. ولما رأى أن الأمر فضح، لأنه أوتي من حيث يحتسب، فماذا صنع بقى يا أخوان؟ شوفوا سبحان الله، شوفوا العجيب. قال بقى أنا رجع وندم، قال لقد صنفت كتابا مش عارف إيه في أول حياتي، وطبعت منه 500 نسخة فقط، وهذا الكتاب وأنا في صدد مراجعته لأجعله كذا كذا، وعلى كل حال أنا راجع عن أي خطأ حيا وميتا، وأنا بصدد الرجوع. اللي بصدد الرجوع هذا أكثر من 4 سنوات الآن بصدد الرجوع عن كتاب وريقات هو مدحه وأثنى عليه. السؤال بقى، صاحب السنة كيف يبقى هذا الكتاب في ترجمة؟ صاحب السنة الذي يمدح كتابا لماذا لا يرجع فورا عن هذا الكتاب الذي فيه ضلالات وأخطاء؟ لماذا لم يرجع رسلا عن أخطائه إن كان من أهل السنة؟ ده نعطيكم ملحظ بس، ده يعني طرف، ده طرفة عين مما عند هذا الرجل من ضلال، الذي ما وجدت أحدا أكثر منه حاوية لضلالة والحرافات. فمتى رجع أهل بدعة؟ صاحب بدعة، من هو اللي رجع يا أخوان؟ من هو اللي رجع؟ نادر نادر، العصاة منهم مئات يوميا نرجعوا، شراب الخمور، الزناة، أهل السرقات، اذهبوا إلى أي سجن من السجون لمجرد أنه يأتي بعض الوعاظ أو كذا، ترى منهم تائبين كثر. أنا أعلم رجلا نشأت صغيرا، كان عندنا في المركز نشأ صغير، كنت لسه صغير في البداية، وأنا أسمع عن مسائل يعني من القتل والعصابات والإتوات اللي فضع البلد وحرق محاكم. رجل كنا وإحنا صغار إذا روح يخوف واحد يقول له فلان الفلاني، دخل السجن حكم عليه بالسجن المؤبد، خرج من السجن صاحب لحية، صاحب استقامة، نادم على ما جرى من حياته إلى غير ذلك. في أصحاب المعاصي التوبة كثيرة، لكن في أصحاب البدع لا، إلا أنظر من النادر، لأن صاحب البدعة يتعبد الله ببدعته، يحسب أنه يحسن صنعا. ولهذا فقال الله عز وجل: قل لأنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، يحسنون صنعا. هذه في أهل الأهواء، فكل صاحب هوى يحسب أنه يحسن صنعا. نعم.
قال: وهم يخافون أشد الخوف من الوقوع في الخطأ، فإذا انبرى لهم من يبين أخطاءهم فرحوا بهذا وشجعوه. القرآن كان يأتي بما يوافق عمر رضي الله عنه، فهل يغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل يندم؟ هل يتألم؟ هل يقول عمر: هذا الله أيده وتركني، استغفر الله العظيم؟ كذلك أبو بكر، كذلك سائر الصحابة رضوان الله عليهم، كانوا من أخطأ منهم وبين له خطأه يفرح بهذا. وكذلك أئمة الهدى كما قلنا هذا غير.
ولهذا ما عرف السلف التعصب لأحد. شوف هذا عمر رضي الله عنه يا إخواني يفتي بأن المحرم ما يتحلل قبل طواف الإفاضة، تحلله ومسه للطيب إنما يكون بعد طواف الإفاضة، إنما قبل طواف الإفاضة فلا، قبل طواف الإفاضة لا. طيب، وكان ابنه عبد الله بن عمر يرى رأي أبيه عمر أن المحرم لا يمس طيبا قبل طواف الإفاضة. طيب، وكان سالم ابن عبد الله ابن عمر يرى خلاف ذلك، الحفيد يرى خلاف ما يرى الجد والأب. لما؟ لأن عائشة رضي الله عنها حدثت أنها كانت تطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت، قبل أن يطوف بالبيت. قال سالم: والسنة أولى. السنة أولى من قول جدي وأولى من قول أبي. السنة أولى. نعم.
فهذا كان تعليقا على الدرس الذي سبق من هذا الكتاب، ونريد الليلة أن نقرأ أشياء من كلام العلماء تبين أن النقد والجرح إذا كان الهدف منه هدفا إسلاميا صحيحا فإن هذا أمر مطلوب، وقد يكون واجبا لأنه يحمل في ثناياه نفعا للأمة، والنصح له والنصح لهم وتثبيتهم على الحق والخير،
والنصح
لهم وتثبيتهم على الحق والخير وتجنيبهم من الشر والضلال والهوى. فهنا
من باب
من هذا الكتاب رياض الصالحين، وقد نقرأ منه بعض الأبواب إن شاء الله، وأنا أنصحكم بقراءة هذا الكتاب فإنه مفيد إن شاء الله.
نعم، لنا شرح كامل على النصيحة والتعيير أظن مرتين على الموقع. هذه رسالة مهمة جدا جدا من رسائل ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى، والحقيقة تبين هذا الموضوع يا أخواني، كلام السلف هذا الموضوع الذي والله ليس بشائك ولا إشكالية، لكن نعلم أن هذا الموضوع بالذات، هذا الموضوع بالذات هو الموضوع الذي يشغل بعض الناس الذين ما تم لهم معرفة بعلم السلف في هذا الباب وبفقه السلف هذا الباب، فيظن أن هذا قد يكون من التجاوز ومن التعدي ومن إلى آخر ذلك. ولو أنهم رجعوا إلى منهج السلف الصالح ورجعوا إلى كلام أئمة الهدى ومصابيح الدجى وتحاكموا إلى ما قاله الله ورسوله وما قاله السلف الصالح، لو رجعوا إلى ذلك لبان الأمر. أنا قلت لكم بأنه أسهل مسألة يستدل عليها مسألة الجرح والتعديل والإكفاء. ارجع إلى تراجم العلماء في التحريم أهل البدع، وكيف هل هم ذموا من تكلم وجرح وأكثر من ذلك أم مدحوا؟ هذا واحد. اثنين، هذه المسألة كما قلت لكم دليلها أسماء علوم، دليلها أسماء مصنفات. في مسألة أعظم من هذا؟ يعني دليلها أسماء علوم. أما تقرأ أنت كتاب اسمه كتاب المجروحين، عايز إيه بعد ذلك تقول لي ما في جرح؟ كتاب المجروحين اللي ما في جرح، كتاب الضعفاء البخاري اللي الناس تقول البخاري وكان وديعا وأقصى من تكلم فيه البخاري من يقول فيه نظر. البخاري له كتابات، كتاب اسمه الضعفاء الكبير، الضعفاء الصغير. ارجع إلى كلام البخاري في الجرح والتعديل، ارجع إلى كلام أحمد في الجرح والتعديل، ارجع إلى كلام أبي حاتم في الجرح والتعديل، ارجع إلى كلام ابن معين في الجرح والتعديل، ارجع إلى كلام أبي زرعة في الجرح والتعديل، ارجع إلى كلام أئمة الهدى ومصابيح الدجى. ده منهج أمة، منهج أمة. فإن قلت هذا في الحديث فقط لكن في أهل البدع لا، في أهل البدع لا. سبحان الله، يعني تريد عناوين كتب؟ طيب الرد على الزنادقة والجهمية كتاب مين؟ الرد على الإخنائي كتاب مين؟ الرد على البكر ده كتاب مين؟ 5000 صفحة تقريبا يرد ابن تيمية على رجل واحد بس في منهاج السنة، 10 مجلدات الرد على رجل واحد. ها اللي يقول لك افتح بس الكتب اهو، ما فيش كم مره ابن عثيمين ذكر ما ادري وكم مره. يا رجل تحكم من السفسطه هذه والجهل هذا، كم مره؟ طب كم مره ذكر ابن تيميه واحدا بس؟ ده من ضمن مصنفات 10 مجلدات في الرد على واحد، 10 مجلدات في الرد على واحد. رافضي رد على الاخناق كتاب، رد على بكر كتاب، رد على ابن عربي. شوف راجع انت بس الرسائل، رجع المناظرات مع الواسطية. يا غافلا يا جاهلا لا تصد الناس عن الخير، لا تصد الناس عن الخير. وبعدين ما ذنب أهل السنة؟ رجل دهم بلده عدو في سنة، ورجل دهم بلده 100 عدو، يبقى ده هيرد 100 مرة وده بيرد مرة. هذه أمور السلف اتفقوا عليها الحمد لله. رد الدارمي أبي سعيد على المريسي العنيد، معاصرون هذا رد الشاكر على الإخوان وعلى جماعتهم، هذا رد المعلمي على كثير من المخالفين زي ما قلت لك، التنكيل بما في التنكيل من الأباطيل، رد ابن باز على الصابوني مؤلف كامل، رد ابن باز ما كان يترك لا صاحب جريد ولا صاحب جمعة ولا صاحب كذا. فهذا موضوع مهم، مع أني كما قلت لكم من أسهل موضوعات عند أهل السنة والجماعة، وأقول يستدل له بأسماء علوم وأسماء مصنفات، ده بعد كتاب وسنة. وأقول لكم ليس كل هذا فقط، بل إن هذا الموضوع لا يخالف فيه كافر بل ولا مبتدع، فضلا أن يكون سلفيا سنيا. كافر؟ والله كافر، كافر عنده الجرح والتعديل. يا أخي ده حرب الصين وأوكرانيا، حرب روسيا وأوكرانيا جرح وتعديل. شوف العالم ضد مين؟ ضد مين؟ روسيا؟ العالم الغرب له موقف ضد مين؟ روسيا؟ هذا الجرح ضد روسيا، إيقاف ما أدري إيه، مصالح إيه، اعمل إيه، سوي إيه، جرح وتعديل. أوكرانيا المظلومة وروسيا الظالم، ظالم ومظلوم. في دنيا بلا جرح وتعديل؟ حتى الكفار عندهم جرح وتعديل. يبقى بقى الجرح والتعديل بحق أو بواطل، جرح بحق أو بباطل. نعم.
كيف يعلم طالب رسلان أو أي طالب عالم منحرف أنه على غير منهج النبي صلى الله عليه وسلم وصحابه؟
كتاب والسنة فهم سلف الكلام اللي حنا نقرأه ده. أتحدى يجيب يجيب واحد أثنى على مجنون لي. كيف هذا؟ كيف هذا؟ مثلا يعني ده موضوع هذا يجيب واحد طعن في أنبياء طعن في صحابة اللي يقول لك أنا كل اللي يتعصب تمام. لكن هو هذا كتاب السنة بفهم سلف الأمة. كتاب السنة بفهم سلف الأمة. أي قضية من القضايا على كتاب السنة بفهم سلف الأمة. يعني مثلا خذ عزمان خلوهم يجيبوا كتب إن العزل بغير مكفر ما نجه للسنة. ده مثال. دعك من المجنون لي يلا خلي طالب من طلاب رسل خلي رسل نفسه ما بقى لنا 100 سنه نرد على رسل رد نقول رسل على منهج معتزل. ها متى كان عزل السلطان بغير مكفر منهج اهل السنه؟ فين هو؟ فين هو يجيبه؟ ابدا. طب يرجعه؟ ابدا برضه. يبقى اذا هذا الكتاب والسنه والفيصل بفهم سلف الام بفهم سلفي الام. اي احد مو بهذا فقط. اي احد أي أحد هو الإخوان جاء لك بكتاب السنة في الدفاع عن سيد قطب؟ هو التبليغ جاء بكتاب السنة دفاع عن محمد إلياس؟ هو الدعيش جاء بكتاب السنة في الدفاع عن منهجه؟ كلهم كل واحد خلاص تعصب رأي ورأى هذا رأي ونشر فقط. فالحق واضح. لأن الخلاف يا إبراهيم فيه الخلاف يا أخي ما هو بالنزول على الركبتين ونزول على الدين. الخلاف ما هو بحديث ضعيف ولا صحيح. الخلاف في أصول المبتدئ يقرأه في فارس كتب السنة. يعني ما نقول مسألة العزل مثلا دي فهرس فارس موجود أجمع أهل السنة أن السلطان لا ينعزل بالفسق خلاص ده يجمعه هدد. وأما قتالهم والخروج عليهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين. كلام كلام أحمد. ولا يحل قتال السلطان لأحد من المسلمين ومن خرج على السلطان فإنه مبتدع على غير السنة والطريق. لا ده ما نجالسون الخروج عليه. فالمسألة أنت فكر أنها تقول ما هو بيقول بيقول إيه ما يجيب يا ابن هذا؟ في حد عنده كده؟ في حد عنده ولا حل قتال السلطان؟ نجيب حرب الكرماني؟ نجيب البخاري اللي لقى أكثر من 1000 شيخ؟ نجيب الصهوني؟ نجيب الإسماعيلي؟ نجيب الخلال؟ نجيب البربهاري؟ نجيب الأجوري؟ نجيب ابن الإبانة؟ هب يا ابني إيه كيف إن كل ما أقول طب الخوارج بيقول بيقول خذها إن الحكم إلا لا ليس لك ولا أصحاب خلاص يبقى ناجي طالما يقول بس يا بنت خلاص طالما يقول هذا. فاللي بيقول يأتي بالنقول اللي بيقول يأتي بالنقول يجيب. احنا وبنقول الإبانة وبنقول شان لو جلسنا بس نذكر الأئمة إلى الآن إلى الأئمة فقط إلى الصباح لن نفرغ من كذا من ذكر أسمائه. هو بقى هات كتابا سلفي. هو أنت إيه اللي مقويك؟ هو انت ايه اللي مكثر عددك؟ انت ليك لازمة اصلا؟ ليك لازمة انت بغير السنة؟ ده انت لو ما عندكش سنة كنت فرمت فرنت فرم كده. انت مين انت اصلا؟ انما عزتك بالسنة. يعني انت قدرك كنت بتكلم على مشايخ صورات ونزلوا لهم 40 سنة مشاهير وانت مين انت شغال ايه؟ ومع ذلك تتكلم مع اي احد رأسك مرفوعة لان سنتك مرفوعة وكتابك موجود. صغار الآن بيشيل كتاب أصول السنة في جيبه فيها هذه الموضوعات. إذا إحنا مختلفين في إيه؟ وإحنا مختلفين. أنت عارف مسألة الطلاق في الحيض؟ أصعب من كل المناجات. أنت عارف نزول على الركبتين؟ أصعب من هذا. بحث نزول على الركبتين أو اليدين؟ أصعب من هذا. بحث حديثي بحث فقهي بحث المقولات. لكن ده فهارس موجود. وإيه الخلاف إحنا في الخلاف إيه؟ وفي مسألة شائكة؟ في مسألة إشكالية؟ ده إحنا بنشرح المنهج للناس في دقيقتين. آمن بالله بالرسل بالملائكة بالكتب باليوم الآخر بالقدر خير وشر أطع سلطانك ولا تخرج عليه حب الصحابة تجنب الأحزاب بس أدى المنهج. وفي حاجة غير كده؟ مفيش كده. دول بيخالفونا في أدى السلطة، يبقى ده بند من 9 ومطلعوا بار. ودول بيخالفوك في الإيمان يطلع بار. وده بيخالفك في إيه؟ في التعامل مع الأهواء، الجماعات والأحزاب بقى كلها عاملة في حق الإسلام، أخرج خارج أهل السنة. هو أنا أخذك ربع دقيقة خلاص، آمن بالله بالملائكة بالكتب بالرسل باليوم الآخر بالقدر 6 هم إماما اسمع واطع إلى ترى كفره، صحابة ترضى على الجميع، أهل أهواء احضر الجميع. خد كم بقى؟ 30 ثانية؟ ما هو ده المنهج، في حاجة غير كده؟ فيش حاجة غير كل كتب المنهج، كل كتب أهل السنة والجماعة تعالى، وأنا هعطيك بس مجلد فيه 60 اعتقاد لأهل السنة، مش هيخرج عن ال 30 ثانية دول. 30 ثانية. طب ابحث لي بقى مسألة النزول على الركبتين واليدين وكده، ابحث لحديث صيام الست من شوال كده، اعطوني في 30 دقيقة. انت بقى يا ابراهيم. فكل يقول طب ما انا عارف نقول، يقول والصوفية بيقول والمعتزلة بيقول والخوارج بيقول. قالوا الصحابة، الخوارج قالوا صحابة مش لك انت، خوارج قالوا الصحابة ائمة الهدى ومصابيح الدوجة، ماذا قالوا لهم؟ ماذا قالوا؟ كفروهم. الروابط ماذا قالوا الصحابة؟ كفروهم. المهاجرون والأنصار خونة، لأنهم لم يولوا عليا بعد رسول الله، كتبوا الوصية. طب وعلي نفسه كتب؟ طب وعلي بايع عليه؟ لأبي بكر طالما أنه الوصي. طب وبايع عمر ليه؟ طالما أنه الوصي. طب وبايع عثمان ليه؟ طالما يعني عثمان وعلي عبد الرحمن يختار أحدهم، ليه ما استدلش علي بأن أنا الوصي الدهاني بقى؟ كفى أبا بكر وكفى عمر. فكل يقول، لكن أين النقول؟ واضح؟ يكفي؟ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.